طيب احنا ما زلنا مع الفقه، واليوم نفتتح كتابا جديدا بفضل ربنا ونعمه من الكتاب إحياء الموت. كتاب إحياء الموت، إحياء الموت تعريفها عند الفقهاء، أما الشافعية فقد قالوا أرض لا مالك لها ولا ينتفع بها أحد. طبعا لابد أن نعلم أن هناك الأرض إما أن تكون عامرة وإما أن تكون عامرة وإما أن تكون يعني غير عامرة، وإما تكون في بلاد الإسلام أو تكون في بلاد الشرك. هذه التصنيفات الأربعة لمسائل هذه الأرض. المالكية قالوا الأرض الخالية عن اختصاص، والأحناف قالوا أرض لم تملك في الإسلام أو ملكت ولا يعرف لها مالك، والحنابلة قالوا أنها أرض الخراب الدارس. وعامة الحق أنها أرض إن كانت فالإسلام هي أرض ليست مملوكة، هذا الشرط الأصيل في الكلام على أحياء الموات. أحياء الموات الأصل الأصيل فيها أرض غير مملوكة، أن تكون أرض غير مملوكة. يجوز أحياء الموات وتملكه، وهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحيا أرضا ميتا فهي له وليس لعرق ظالم حق. وهذا جميل جدا في هذا الباب، قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق. أطول خام وروى سمرة بن جندب عن أن النبي صلى الله عليه وسلم سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحاط حائطا على أرض فهي له، من أحاط حائطا على أرض فهي له، وأراد به في الموت. قال من أحاط حائطا، ماذا تفهمون من هذا الحديث؟ جيد أنه جاء هذا الحديث في هذا الباب حتى نبين. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحاط حائطا على أرض فهي له، ماذا يفهم هذا الكلام؟ ما تفهمون من حديث النبي وما يحتاجون بهذا الحديث على مسألة نحن فيها أو كتاب إحياء الموت. من أحاط حائطا على أرض فهي له، كيف تفهمون هذا الحديث؟ وأيضا قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنن وهو مرسل في ضعف عادي الأرض لله ولرسوله ثم هي لكم مني، أرض عادي الأرض لله ولرسوله، عادي الأرض لله ولرسوله ثم هي لكم مني. وروي أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال موتان الأرض لله ولرسوله ثم هي لكم مني، موتان الأرض لله ولرسوله ثم هي لكم مني، أنها لم تكن لأحد لذا لم يكن عليها حائط يحدد الملكية. هذا نصف الإجابة يا سلفي، ممتاز جزاك الله خير. من صور أرضا وزرعها فهي ممتاز يا تاجر وخار، ممتاز. هو يبقى فيه تصريح بعد كده وخلاص، التصريح بعد ذلك وخلاص عشان حتى لا أظلم ولا أبخس حقوق الإجابات جيدة. نقول يبقى معنى ذلك أن أحياء الموات لو أحاطها حائطا فإنه قد أحياها، يعني ده أقل ما يسمى أحياء الموات. لك فهم ساخط، ففهمك راقي جدا. الحمد لله. اقرا. نعم، هو وضع السورة علي احياء، فهمت الان؟ طيب الان كله. يبقى إذا وضع الصور عليها يعتبر إحياء، يعني الشرع اعتبره إحياء، وضع الصور عليها اعتبره الشرع إحياء، هذا الذي أردت أن تفهمه. هو الموتان هو الموت الذريع كما قال الإنسان في علامة الساعة يأخذ الأمة موتان، وأجمع المسلمون على جواز إحياء الموات، وبإحياء الموات يتملك، وهذا حق يكون تعب فيها وهي ليست لأحد، فبعد ذلك تراه ينفق عليها ويحييها فهو أحق بها من غيره. إذا ثبت ذلك فإحياء الموات في المذهب إحياء الموات به التملك، ولا يحتاج إلى إذن ولي الأمر، لا يحتاج إلى. ليش؟ لأن ولي الأمر، شوف هنا، شوف النظرة العقدية هنا، ولي الأمر له السمع والطاعة، لكنها مقيدة ليست مطلقة. وهنا مهما كان مكانة ولي الأمر، هو في منزلة وضعه فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وضعه فيها الله جل وعلا. فالله أمر نبيه أن يقول من أحيا موتا فهي له، يبقى معنى ذلك أنه لا يحتاج، من أحيا الموات، وهذا بأمر النبي، من أحيا الموات لا يحتاج إلى إذن ولي الأمر، من أحيا الموات تملك هذا الموات، لا سيما أنه حق الناس به. لكن هنا أبو حنيفة قال لا يجوز إحياء الموات إلا بإذن الإمام، ولا دليل على ذلك. ومالك قال إن كان قريبا من العمران في موضع يتشاح الناس فيه افتقر إلى إذن الإمام. وهنا مالك لما ينظر نظرة ممحصة، نظرة فقيه، يريد أن مادة النزاع لابد أن تحسب، فهو بيقول إن كانت هي في قريبا من العمران التنازع فيها شديد، يبقى لازم الأمر يدخل، وإلا المفسدة عظيم. شو هنا بيعمل إيش؟ بيحسم المادة. نعم. والصحيح هو قول المذهب، لأن الحديث صريح، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا ميتة فهي له. ولو كان هناك شرط لبيانه النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان هناك شرط لبيانه النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أحاط حائطا على الأرض فهي له، لم يفرق بين أن يكون بإذن الإمام أو بغير إذن الإمام. والحق أنها كما قلنا من ناحية النظر أنه ما دام أنفق فيها وتعب فيها وأن الناس ذهبوا فيها فأحياها فهو أحق الناس فيها. هو حق الناس بها. نعم. مسألة. والبلاد على ضربين، بلاد إسلام وبلاد شرك. فأما بلاد الإسلام فعلى ضربين، عامر ومواهب. عامر طبعا عامر ما أحد يدخل لها، فأما العامر فهو لمالك، ولا يجوز لأحد أن يأتي بجانبها. قد قال المسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، فهو هي ملك الأحد، والتعدي لا يجوز، تعدي لا يجوز، حقوق الناس لا يجوز التعدي عليها. نعم. فعامر وموات، والعامر مملوكة، فإن كانت مملوكة فلا يجوز أحد أن يتعدى على ملك الغير. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ شبرا من الأرض بغير حقه طوقه الله إياه يوم القيامة إلى سبع أراضين. فإن كان هذا العامل يجاور مملوكا كالدور والأرض المتلاصقة، فإن كان ملك كل واحد منهما لا يتجاوز إلى ملك غيره إلا أن يكون له في ملك غيره رسم مسيل الماء أو طريق فله ذلك، ولكل واحد منهما أن يتصرف في ملكه بما شاء من وجود التصرفات، وإن كان فيه ضرر طبعا، وإن كان فيه ضرر على جاري هذا خطأ في النسخ. والصحيح أن نقول وإن لم يكن فيه ضرر على جاري، لأن القاعدة العامة لا ضرر ولا ضرار، القاعدة العامة لا ضرر ولا ضرار. نعم. وإن كان العامل يجاور مواتا فلصاحب العامر من الموات الذي يجاور ملكه ما لا يمكنه الانتفاع بالعامل إلا به، لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولا يستطيع أن ينتفع بملكه إلا بهذا الممر فهو الممر له، فيحي الممر وله مثل الطريق ومسير الماء الذي يخرج من الدار وما تحتاج إلى الأرض من مسير الماء. وإن كانت بئرا فله من الموت من الموات قدر ما يحتاج إليه في نزع الماء منها. طبعا هو الكلام على أيضا يعني طب كم له في هذا الباب، ورد حديث، والحديث وإن كان فيه شيء من الضعف إنه مرسل أيضا، قال رواه البخاري مسلم حريب البئري البد، حريم البئري المبتدا يعني البد 25 ذراعا، وحريم البئر العادي اللي هو القديم، حريم البئر البادئ او البادئ البد 25 ذراعا، وحريم البئر العادي اللي هو القديم، حريم البئر العادي قال 50 ذراعا. هذا حديث عن ابي هريره رضي الله عنه وارضاه، وقد قال بعض العلماء حريم البئر 25 الى ان كان البئر عاديا فحريمه 50 ذراعا لهذا الحديث، وبعضهم قال حريم البئر 40 ذراعا. وهناك رواية، قال هذه الرواية اللي رواه أحمد عبد المغفل في إسماعيل المسلم وأيضا ضعيف، حريم البئر 40 ذراعا من حواليها كلها لأعطان الإبل والغنم ابن السبيل أول شارب، ولا يمنع فضل ولا يمنع فضل ماء يمنع به الكلام. وإنما حد النبي صلى الله عليه وسلم حريم البئر بأربعين ذراعا على عادة أهل الأحجار، فهي مسألة على الاعتياد. أما المواس وهو الأهم الآن، أما المواس فعلى ضربين. الضرب الأول لم يجد عليه ملك قط، يعني ما في أحد امتلكه، فهذا إحياؤه يتملكه المرء إذا أحيا، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا مواتا، من أحيا أرضا ميتا فهي له، من أحيا أرضا ميتا فهي له. والضرب الثاني موات قد كان جرى الملك عليه لمسلم ثم مات ثم أو غاب وخربت الأرض وصارت كالموات وليس لها يعني مالك معروف، ما في ورثة يبحثون عنها وما يعرفون لمن، فهذه نزلت منزلة الموات التي إذا أحياها المرء امتلكها. لما؟ لأن المالك ليس موجودا، المالك الآن مات غاب ولا ورثة ولا أحد يسأل عنها، إذن يقال أنها تنزل منزلة الموات الذي إذا أحياها المرء امتلكها. نعم. قال فإن كان المالك لها معروفا فهذا لا يجوز إحياؤه بلا خلاف، هذا في المذهب كما قلنا في العامل. وإن كان المالك لها غير معروف قال شيخ محمد فلا يملك ذلك الإحياء عندنا. قال أبو حنيفة يملك الإحياء، فأبو حنيفة يقولنا رجعت كما كانت لأن المالك غير معروف غير موجود، فهي كالتي لا مالك لها، فيكون بالإحياء يتملك لعموم قول السلام أحيا موتا، وهذا أقرب للدليل، هم أسعد الناس بالدليل. وإن كان الشافعية يقولون في الحالتين لا ليس له، لأن النبي اشترط قال من أحيا موتا ليست لأحد. والحق أن هناك وجه للشافعية وجه عندنا في المذهب على قول أبي حنيفة، وأنه من أحياها امتلكها، وأنا أدين الله بهذا الوجه، وإن لم يكن يعني إلا ضعيفا في المذهب، وفي المذهب المعتمد يعتمدون على قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا في غير حق مسلم فهو حق بها، قالوا هي في حق مسلم. وروى ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحيا أرضا ميتا ليست لأحد فهو حق بها وهي لأحد. والصحيح أنه لما انعدم المالك ولم يعرف له ورثة ولم يعرف لأحد يملكها صارت كالموات الأصل، وكلام أحناف هم أسعد الناس هنا إلى روح الدليل. هذا كله في بلاد الإسلام. الضرب الثاني بلاد الشرك، بلاد الشرك. وأما بلاد الشرك أيضا فضربان، عامل وموات. أما العامل وما يحتاج إليه العامل من المرافق فإنه ملك الكفار، وإن كان ملكا لهم لا يجوز التعدي عليهم لا سيما إذا دخل بأمانة وغير ذلك. قال الله تعالى وأورثكم أرضهم وديارهم، فأضاف الأرض لهم والدار لهم دلالة على صحة التمليك. وأما المواد بهذه العامرة الممتلئة، أما المواد فإن كانت جرى عليها ملك المعروف لمالك معروف لم يجد إحياؤها كما قلنا في بلاد الإسلام، وأما إن لم يكن عليها مالك وليس مملوكة لأحد فمن أحياها فهي له، من أحيا أرضا ميتة فهي له، ولم يفرق في ذلك إذا أحيا مسلم مواتا في أرضه ثم ظهر المسلمون على أرضهم فملكوها كانت غنيمة إلا ما أحياها المسلم، الأرض كانت غنيمة لكن الجزئية التي أحياها المسلم فهي له، لأن النبي قال من أحيا مواتا فهي له، من أحيا أرضا ميتا فهي له. وإن كانت مواتا قد جرى عليها أثر الملك لهم ولا يعرف مالكها فهل يجوز إحياء وتملك الأحياء بالأحياء؟ قال بغداديون أصحابنا في وجهين، حكى الوجهين وحكاهما المسعودي قوله، وهما وجهان، أحدهما يجوز إحياؤها وتملك من وتملك بالأحياء لقول عادي، عادي الأرض قديم الأرض يعني عادي الأرض لله ورسوله، ثم هي لكم مني، وبها الأرض كانت ملكا لعاد. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني لا تملك بالأحياء، قال الشيخ أبو حامد والمذهب أن الشافعي قال والموات ما ليس عليه أثر عمارة، ولأنها أرض حية جرى عليها الملك فلم تملك بالأحياء، كما لو كان لها مالك معروف، ولأنه يجوز أن تكون لكافر لم تبلغ الدعوة فلا يكون ماله مباحا. سبحان الله، هذه دقة نظر في هذا الباب، يعني لو قال ان صاحبها كافر ولا يمتلك قال لعل لم تبلغ الدعوه فيكون ملكي صحيحا، ومن قال بهذا معنى قول صلى الله عليه وسلم عادي الارض قديم الارض لله ورسوله يعني الملك القديم، فنحى المسلم مواتا في بلد سوح الكفار على الاقامه فيها لم يملكها بذلك، لان الموات يتبع البلد فاذا لم يجد تملك البلد عليهم فكذلك لما تبعهم، يعني لو اشترطوا عليهم انهم لو دخلوا لا يملكون شيئا فاذا لا يصح الحياء هنا لانه لا يتملك. نعم. فرعون يجوز احياء الموات بقرب العامر اذا لم يكن من مرافق العامر، طبعا تعلمتم مسألة بلاد الشرك تنقسم الى الشرك عامره وايضا موات، والعامره لا يمكن ان تملك لانها ملك صاحبها، ولو ادخلك بامان لا يجوز لك التعدي، كثير يعني ناس يفهمون فهم مغلوطا، لا يجوز لك التعدي اذا دخلت بلاد الكفر وان كانوا اكثر اهل الارض، ودخلت بامان وجب عليك ان تؤدي الامانه لمن ائتمنك ولا تخون من خانك. ويجوز حياء الموات بقرب العامر اذا لم يكن من مرافق العامر. وقال مالك لا يجوز حياء ذلك بغير إذن الإمام ولم يحده بحد. طبعا قلت لك كأن وجهة النظر عند مالك مسألة حسم المادة، لأنها مادة نزاع القرب يؤدي إلى النزاع. وقال أبو حنيفة لا يحيي إلا ما جاوز مدى الصوت من العامر، وأن يصبح إنسان في العامر الذي ينتهي إليه صوت من الموات لا يجوز إحياؤه. والحق أنا أقول مثل أطلاق، لأن النبي قد قال من أحيا أرضا ميتة، هذا عمومه الآن، من أحيا أرضا ميتة فهي له. وروى الشافعي عن نعينة عن عمرو بن دينار عن يحيى بن جعدة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة أخطأ الناس الدورة فقال حي من بني زهرة يقال لهم بن عبد زهرة يا رسول الله نكب عنا ابن أم عبد على بلاد بن سعود رضي الله عنه، أخرج من أخرج من جملتنا ابن مسعود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولما ابتعثاني الله إذن؟ إن الله لا يقدس أمة لا يؤخذ للضعيف فيهم حقه. وذلك دل على النبي صلى الله عليه وسلم أقطع المنازل بين ظهراني عمارة الأطفال من المنازل، وأن ذلك ليس لأهل العدل. وفي بعض النسخ المزني أن ذلك لأهل العامل. مسألة: وإذا أحيا الكافر الحربي أو الذمي مواتا في دار الإسلام لم يملكه بذلك، وليس الإمام أن يأذن له بذلك. ممكن تقولون لي لما إذا أحيا الكافر الحربي أو كافر حربي أو الذمي مواتا في دار الإسلام لم يملكه بذلك وليس الإمام أن يأذن له بذلك؟ أنا أريد الوجه الفقهي في هذا الباب. قال مالك أبو حنيفة: يجوز الإمام أن يأذن له بذلك، وإذا أحيا أرضا مواتا في بلاد الإسلام بالإذن ملكه. عجيب، والحديث صريح. ها، أردت أنا الإجابة: لما الكافر إذا أحيا أرضا مواتا في بلاد الإسلام لا يملكها، ولا الذمي حتى إذا أحيا أرضا في بلاد الإسلام أيضا لا يملكها؟ لماذا؟ الإقطاع هو أقطعه أرضا، مساحة من الأرض. ها، هنا سالف يقول: كاسع الغنم فالحق الكافر يأخذ منها سهما. طبعا ده هو يعني المسألة في القياس هنا جيد جدا. الحق أن أقول الكافر لا يمتلك على الأهل الإسلامي من ملكهم شيئا. الكافر أصلا حلال الدم والمال والعرض، فكيف يمتلك؟ نعم، وإن هذا كان حربيا، وإن كان ذميا أيضا فالذمي أيضا لا يحق له أن يمتلك من أرض أهل الإسلام شيئا لكفره، لكنه يكون له نصيب وحظ فيما عمله فيما عمل به أو أنفق، نعم، لكنه لا يتملك. الحديث قال أن حديث روي جاء مرسلا: موتان أو موتان الأرض لله ورسوله، ثم يا لكم مني. قال: موتان الأرض لله ورسوله، ثم هي لي لكم مني، لكم أنتم أيها المسلمون، لكم مني. بين أضاف المواد إلى الله لا على سبيل أنه يملكها، لأنه مالك لها ولا غيرها، وإنما أضاف الله تعالى تشريفا لأنها تملك بغير عوض ولا عن مالك، كما أضاف الخبز الغنيمة عليه لشرفه، لأنه يملك بغير عوض ولا عن مملك، لقوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم شيء فأن الله خمسه. فلما لم يكن الكافر حق في خمس الغنيمة فكذلك في الموات في بلاد الإسلام، وإنما لم يضف الزكاة إليه لأنها أوساخ الناس. نعم، لكن هو وجه الشاهد أنه قال: ثم هي لكم مني، لكم أنتم مني. والكافر كما قلنا لا يملك، الكافر مملوك أصلا في هذا الباب، ولذلك أنت ترى هو لا يجلس في بلاد الإسلام، يعني يعصم الدم والمال والعرض إلا إذا أدى الجزية بصغر. وإذا حضر بينهم في مواد التملك فجاء آخر فحفر قريبا منها بئرا ينسرق إليه ماء البئر الأول لم يكن له ذلك، حتى يكون هنا التعدي على حدود الغيظ، التعدي على ملك الغيظ، وهذا ممنوع شرعا. قال أصحابنا: فلو حفر ثاني ملكه بئرا بحيث ينسرق ماء جاري إليه جاز الفرق بينهم أن الذي يحفر في المواد يبتدئ التملك، وليس له أن يتملك الموات على وجه يضر بملك غيره، ليس له عندما يتملك يضر بالغير إذ لا ضرر ولا ضرر. ولا تكذلك هنا أن كل واحد منهما حفر في ملكه فلا يمنع من ذلك. ولو حفر رجل في ملكه كنيفا يفسد على جاره بئره قال قال عطيب لم يمنع من ذلك لأنه في ملكه تصرف في ملكه، فهو زيد يكون له دكان فيغرس فيه فسأل الجيران حاجة بنده أن بعض أصحابنا قال ليس له أن يحفر في أصل حائطا حائطه حشا لأنه يضر بالحاجز الذي بينه وبين جاره، وأنا أدين الله بذلك وأن الصحيح في هذا الباب حتى لو كان ملكا له فإن هذا له ضابط ومن الضابط ألا يضر الآخرين. وأيضا هذه مادة نزاع والشرع جاء ليقطع كل مواد النزاع، فلا يصح أن يخالف ذلك الحال من الأحوال. فالصحيح أن نقول بأنه انحفر والحفر جاء بدرع على الآخرين وإن كان في ملك فإنه لا يصح لأنه سيضر بالآخرين. لو في أسئلة تفضلوا وننتقل نبتدئ بصحيح البخاري على ذلك في السنن بإذن الله.